تجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، من أعظم مركزيات الدين ده مركزية العبودية، وأقصد بالمركزية هي المواضيع العظيمة الكبيرة المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لها مساحة كبيرة في القرآن، وجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم مساحة كبيرة في السنة. مركزية العبودية هي أهم المركزيات التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين، فكم من أوائل ما يدعو إليه كل نبي وكل رسول أمته مركزية العبودية. قال الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. أول مركزية اتكلم بها نبي الله هود كانت هذه المركزية. قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وكذا نبي الله صالح. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. وكذلك نبي الله شعيب. بل ما أرسل الله عز وجل في أمة من رسول ولا نبي إلا كان من أوائل ما يدعو إليه النبي قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى إذن دي أهم المركزيات. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوائل المركزيات التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم هو إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ده أمر ربنا للنبي، ودي رسالة النبي اللي نقلها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. علشان كده بقول لكم دايما الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون عن طريق هذه العبودية. وبدأنا مع بعض هذه السلسلة المباركة، سلسلة قواعد العبودية، عرفنا من خلالها في حلقتين كاملين ما هي القواعد المتعلقة بالمعينات على العبودية، الأشياء اللي تعني إن أنا أكون عبد لله سبحانه وتعالى. واتكلمنا بعد كده على قواعد متعلقة بأداء العبودية لله عز وجل، متعلقة بأداء العبادة. والنهاردة هنتكلم على حزمة أخرى من القواعد المتعلقة بالعبادة، وهي المثبطات والموانع عن العبودية. في كتير من الأوقات الإنسان بيعتري بعض الأشياء اللي بتمنعه بالفعل أنه يكون عبد لله سبحانه وتعالى أو يؤدي العبادات لله سبحانه وتعالى. وهنا الناس بتسأل: إحنا عندنا مثبطات وعندنا موانع بتمنعنا عن العبادة، نعمل إيه؟ هنحاول بقدر المستطاع كده إن إحنا نقف مع هذه المثبطات ونعرف بسرعة علاجها إيه. أول مثبط أو أول مانع من موانع العبودية لله سبحانه وتعالى هو الشيطان الرجيم. فالشيطان من الأسباب الكبيرة جدا اللي تمنع الإنسان أو تعيق الإنسان عن العبودية لله سبحانه وتعالى. والإنسان منا إن ما كانش هيعرف إزاي يتعامل مع هذا الشيطان هيفضل طول عمره مكسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشيطان له أساليب كثيرة يستطيع من خلالها صد الإنسان عن العبودية لله عز وجل، كما قال الله عز وجل في أكثر من آية: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فصدهم عن السبيل دي كتير في القرآن علشان يتضح لنا ان من اكتر الاشياء اللي بتصد على العباد عن العبادة وتصد عن العمل الصالح وتصد عن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين له بين ده في كتير جدا من حديثه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه. فلازم تكون فاهم علشان تأدي عبودية لله عز وجل، فلن تترك بابا من تطرق باب من أبواب العبودية إلا وتجد عليه شيطان هيحاول بقدر المستطاع يمنعك عن هذه العبودية. فقعد له في طريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. سابه؟ لا. ثم قعد له في طريق الهجرة قال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. يسكت الشيطان؟ لا. ثم قعد له في طريق الجهاد قال: تجاهد ثم تقتل وتنكح المرأة ويتم الأولاد؟ فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا في الحديث ده إن أكتر مانع من الموانع وأكتر ما يصد الإنسان عن تحقيق العبودية لله عز وجل هو هذا الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم 3 عقد إذا هو نام. أول ما تيجي تنام بسرعة تلاقي الشيطان جاء يعقد على قافية الإنسان 3 عقد. عقد يعني شيء بقى، عقد يعني حبل، حبل ومعقود يعني تكتيف. الشيطان بيحاول انه يكتفك، عليك ليل طويل، عليك ليل طويل، قوم صلي ركعتين لسه على الفجر ربع ساعة، عليك ليل طويل. النفس المطمئنة قوم، ده وقت الاستغفار، هذا وقت الأسحار، عليك ليل طويل. شوفوا النزاع بقى ما بين النفس المطمئنة وما بين الشيطان. خلاص ده الفجر أذن، قوم يلا، عليك ليل طويل، ده لسه ما بين الأذان والإقامة نص ساعة. يقوم الإنسان عليك ليل طويل، فيفضل يقول عليك ليل طويل، عليك ليل طويل، لحد ما ينام، يقومش للساعة 11 الصبح. وهذا كله من فعل الشيطان، ده كله بقى العيب الشيطان. ليه؟ علشان يصد الإنسان عن القيام، سواء عن القيام لصلاة القيام أو عن الاستغفار في الأسحار أو عن صلاة الفجر في جماعة أو عن قراءة القرآن أو الدعاء بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر أو عن ركعتي الفجر السنة، إن هم خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بصلاة الفجر، عن شهود الملائكة لهذا اليوم. يبقى إذن هيكون الشيطان حريص قوي إن يصدك عن العبادة دي. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط، يهرب بعيد حتى يكون بالروحاء علشان ما يسمعش الأذان. فإذا قضي الأذان عاد فيوسوس بين المرء وبين نفسه: فلان كان عايزك، اتصل بفلان، كلمي فلانة، فلانة كانت اتصلت عليكي، قوم يعملي مش عارف ايه في المطبخ، طب قوم يعملي ايه في الشقة. كل ده علشان يشغلنا عن الصلاة في وقتها، اللي هي من افضل الاعمال عند الله عز وجل الصلاة على وقتها. ثم يأتي فيوسوس للإنسان فيما بينه وبين نفسه، فإذا كانت الإقامة أدبر وله ضراط حتى يكون بالروحاء. فإذا بدأ الإنسان في الصلاة، الإنسان أم يصلي يبدأ يوسوس يوسوس، كل ده علشان يعني يشغل الإنسان عن الصلاة ويبعده عن الصلاة. هو مثبط بالفعل، مثبط بالفعل عن العبادة، ومثبط بالفعل عن الطاعة، ومثبط بالفعل إن أنت تكون فعلا عبد لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ده زي ما انتم شايفين في الأحاديث قد ايه أكتر حاجة بتصد عن الطاعة الشيطان. حتى سبحان الله بيصدك عن توحيد، عن تحقيق العبودية وانت في لحظة موتك. لحظة الموت أجل عبودية يقوم بها الإنسان أن يذكر الله عز وجل في هذا الوقت بكلمة توحيد لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يجي الشيطان هنا ويبدأ بقى يلبس على الإنسان أمور الدين علشان يشغلوا عن العبودية الحقيقية لرب العالمين في هذه اللحظة المهمة من حياة الإنسان. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الدعوة الجميلة دي فيقول: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. الشيطان مش هيسيبني حتى وأنا بموت، كل ده علشان يلبس علي أمر ديني فيشغلني عن العبودية في هذا الوقت. أمر خطير. تيجي تطلع صدقة، تيجي تطلع جزء من المال لفقير أو لمسكين، هنا بسرعة ولادك عايزين درس والبيت عايز مش عارف ايه ولسه عندك إيجار ولسه عندك فاتورة الكهرباء وفاتورة المية ومصاريف المدارس ومصاريف الأولاد ومصاريف التاكسيات اللي الأولاد بياخدوها وعندك مصاريف جامعة، فتلاقي الدنيا تزحمت على الإنسان. فبعد ما كان بيفكر يطلع صدقة باليمين خدها حطها في جيبه تاني. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه حين قال: الشيطان يعدكم الفقر أول ما تيجي بس تفكر إنك تعمل كده عمل صالح، تتصدق لله سبحانه وتعالى صدقة بها يمحو الله عنك ذنبك، الشيطان تلاقيه وقفلك بسرعة وبدأ يقول لك خد بالك ده أنت عندك يعني عندك مصاريف وعندك 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 والتزامات وكذا وكذا، كل ده علشان يشغلك عن الإيه؟ كل ده علشان يشغلك عن هذه العبادة، فلا تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الشيطان هو مثبت من المثبطات ومانع من الموانع اللي تمنعني عن العبودية، ماذا أفعل؟ ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا أن الشيطان لنا عدو وأنه يصد عن السبيل، بيّن لنا كيف نبتعد عن هذه الوسوسة وإزاي نحمي نفسنا من هذه الوسوسة. فمن داوم على أذكاره بالليل والنهار، يخاف الشيطان اصلا يقرب منه، طول ما لسانك ذاكر لله الشيطان اصلا يخاف يقرب منك، طول ما انت محافظ على وضوءك الشيطان يخاف يقرب منك، طول ما انت مداوم على اذكار الصباح والمساء يرسل الله عز وجل لك ملائكة تحفظك من كيد هذا الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، إلا أرسل الله له مسلحة من الملائكة، يعني ملائكة شايلة سلاح، ملائكة شايلة سلاح ليه؟ علشان تحمي الإنسان من كيد الشيطان. قبل ما تنام قول أذكارك علشان ما يبقاش على قافيتك ثلاث عقد، علشان أصلا الشيطان لا يقربك أصلا وأنت نائم، بل تكون هي الملائكة التي قريبة منك. اقرأ آية الكرسي فلا يزال معك من الله حافظ وظهير يحميك ويحرسك من كيد الشيطان. اقرأ بالمعوذات، اسمع الرقى الشرعية بصورة دائمة، هنا ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من كيد الشيطان، وتلاقي بعد كده العبادة سهلة عليك. مش كده وبس، ده انت بعد ما هتلاقي العبادة سهلة عليك هتكون العبادة دي سبب ان انت اصلا تكون معصوم من الشيطان. شفتوا هي جاية ازاي؟ هي فلسفتها كده ان انت في شيطان بيوسوس لك عشان تبعد عن العبادة، اتيت بالاذكار والرقى الشرعية والتحصينات الايمانية، فتكون النتيجة ان الشيطان يبتعد عنك، ثم بعد ذلك تكون العبادة عليك سهلة، فاذا اديت العبادة سبحان الله كانت العبادة دي سبب لبعد الشيطان عنك وعصمة لك من هذا الشيطان، كما قال تعالى إن عبادي اللي أدوا العبادة اللي أقاموا العبودية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال الله تبارك وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، اللي دخلوا في دائرة العبودية أنا مليش طاقة عليهم، ما أقدرش أصلا أروح لهم. يبقى إذن العائق الأول والمثبط الأول والمانع الأول من هذه الموانع هو عقبة هذا الشيطان. العقبة الثانية عقبة التسويف، بكرة هنؤدي العبودية، لسه على رمضان 4 شهور و10 أيام، بعد رمضان إن شاء الله هنبدأ بقى بجد في رمضان. أصل أنا طول ما أنا في فترة الجامعة هيبقى صعب عليا جدا إن أنا أحافظ على الصلاة وإن أنا ألتزم بقراءة القرآن ومش عارف إيه، فإن شاء الله أخلص الدراسة وفي الأجازة هشد كده إن شاء الله شدة كويسة جدا في باب العبودية. أستنى لما خلاص يعني أنا خلاص بيني وبين الستين وهطلع معاش، ولما أطلع معاش هتفرغ بقى للعبودية لله سبحانه وتعالى وأبدأ بقى أعبد ربنا سبحانه وتعالى. كتير من الناس بيتعاملوا مع العبودية من هذا المبدأ بالتأجيل بالتسويف، إن إحنا يعني ودي مشكلة كبيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن إن سبب من أعظم الأسباب اللي وصلت الناس النار تخليهم عن العبودية، وكان السبب الأساسي في تخليهم عن العبودية هي مسألة التسويف الأماني، بكرة بعده في رمضان لما أطلع المعاش لما أتزوج لما أخلص كلية في الأجازة وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أجلتم، فضلتوا تأجلوا، أجلوا إيه؟ أجلتوا العبودية لله سبحانه وتعالى، أجلتوا التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أجلتوا قرار مهم مصيري في حياتكم، إحنا لازم نحافظ على الصلاة، فضلتوا تأجلوا تأجلوا تأجلوا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فضلتوا تأجلوا 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 وفي لحظة الموت بقى قدامكم وما قدرتوش ان انتم بالفعل تحققوا اللي انتم كنتوا ناويين تعملوه، ودي مشكلة كبيرة جدا. الناس اللي كل شوية بتأجل، يا جماعة مين ضمن لينا ان احنا ما نموتش؟ قبل ما نوصل لرمضان. يا جماعه انا من قيمه كام يوم، طبعا احنا سمعنا كلنا عن الحادث الاليم اللي كان في ميت غمر، ميكروباص ينقل كل اللي فيه شباب، حتى الام اللي ماتت هي ورضعها، ام شابه لسه صغيره في السن، الكل مات، الكل مات في لحظه خرجوا من الحياه. اسال الله عز وجل ان يغفر لهم ويرحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم عاملهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. الشباب دول في لحظه كان عندهم اماني زي ما انت عندك اماني، كان برضو عندهم تطلعات للحياه زي ما انت عندك تطلعات في الحياه، في لحظه الانسان ده مات. لحد امتى هتفضل الاماني واخدانا ونفضل نقول لسه بدري لسه قدام شويه ونبدا ان هنطيع ربنا سبحانه وتعالى؟ لحد امتى؟ لحد امتى؟ انا من الاسبوع اللي فات انا كنت في المدينه النبويه على ساكنها اشرف الصلاه واتم التسليم. كنت في المدينه النبويه صليت في المسجد النبوي وانا خارج، وانا خارج والله استوقفتني اخت من اخواتنا الفاضلات لا اعرفها وقالت لي يا شيخ انا متابعك في القناه ومتابع دروسك على طول وبالله عليك انا في كرب شديد، خير في ايه؟ قالت لي احنا جايين من مصر علشان نأدي العمره، واحد كان معانا امبارح تعب شويه نقلوه المستشفى مات. يعني سبحان الملك، ده خد قرار انا لازم اطلع عمره، طلع مات هناك في المدينه النبويه، وتغسل وتكفن وصلي عليه في المدينه النبويه ودفن في المدينه النبويه، ده خد قرار انا لازم اطلع، مات هناك. طب ده لو قال ااجل بقى العمره شويه، ااجل العمره شويه. العبوديه لله سبحانه وتعالى ما ينفعش فيها قضيه ان انا ااجل، ولا ينفع اقول ان انا بكره، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الصنف ده من الناس اللي كانوا كل شويه يقولوا بكره بكره هنجتهد في العباده، بكره هنحافظ على الصلاه، بكره هنحافظ على اوراد القران، بكره هنحافظ بعده بعده بعده، كانت النتيجه ان بعد فتره لقوا الموت قدامهم، ساعتها برضو اتمنوا الاماني بتاعت زمان. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل، حتى كان كذبه بيموت لعلي دي للترجي، يعني لعلي اعمل، يعني ممكن اه ممكن لا، ممكن اشتغل، يعني لو رجعت ممكن اشتغل ممكن ما اشتغلش، ممكن اتعبد ممكن ما اتعبدش. وربنا سبحانه وتعالى وضح وقال لنا اللي عايز بالفعل يقيم العبوديه لله عز وجل تكون العبوديه فوريه، ما يتاخرش، ما ياجلش بسبب احلام واماني الانسان عايش فيها لربما لا يصل اليها. شوف ربنا سبحانه وتعالى ازاي بيلفت انظارنا للمعاني الجميله دي، فيقول ربي تبارك وتعالى وانفقوا مما رزقناكم بسرعه من قبل ان ياتي احدكم الموت. اصل لو جه الموت هتلاقيه قدامك بغته، مفيش مقدمات، مش زي ما الناس معتقده ان اللي بيموت بيبقى عارف قبلها ب40 يوم، الكلام ده غير صحيح. مش حاجة اسمها اللي يكون هيموت بيبقى عارف قبلها ب40 يوم، كلام كله وهم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، الموت بيجي بغتة، بيجي فجأة. طب لو الموت جه فجأة يبقى وضعنا إيه؟ هيبقى وضعنا إيه؟ ما إحنا ياما شفنا شباب، أنا يا إخوانا والله أنا أعرف شاب جالي قبل ما يسافر مع أصحابه رحلة كلها معصية، كلها فساد وإفساد. قال لي انا هروح بس يعني اعيش ليومين انا كشاب ولما ارجع اتوب واستغفر ربنا، واحنا داخلين خلاص على رمضان ولسه رمضان شهر انا هتوب وارجع وابقى زي الفل. يا فلان ما ينفعش، يا فلان حرام، يا فلان غلط، يا فلان ما تاخدش نيه انك مسافر للمعصيه، يا فلان ما بلاش الاولاد دول، الاولاد دول يا ابني بلاش. ما سمعش الكلام وسافر، للاسف ضحكوا عليه، كان لاول مره في حياته يشرب خمر، نزل البحر ما طلعش، نزل البحر ما طلعش، مات، غرق، غرق. كيف يلقى الله وهو كان واخد قرار لما ارجع هتوب، ولكن للاسف لا تاب ولا رجع، لا تاب ولا رجع. ولا يعني اسال الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه. يا جماعه من اعظم المثبطات، من اعظم الموانع عن الطاعه والعباده الناس اللي تفضل تقول ايه ان شاء الله بكره، ان شاء الله كذا، ان شاء الله، وتفضل تحط لنفسها اوهام، وبعد ما تحط لنفسها الاوهام دي ان شاء الله لسه رمضان 4 شهور، خلاص انا في 4 شهور بقى اعمل اللي انا عايزه، وما يدريك انك في ال4 شهور. ودي الكارثه الثانيه، مش ان الموت بقى ياتي فجاه، لا لا، في مشكله ثانيه اخطر من دي كتير، اتكلم عنها الغزالي واتكلم عنها العز بن عبد السلام رضي الله عنهم أجمعين وعن علمائنا، وهم بيقولوا ان الفتره اللي الانسان فضل ياجل فيها دي، انا لسه على رمضان 4 شهور خلاص، انا اعمل شويه معاصي وبعد كده في رمضان هبقى كويس. ال4 شهور فضل يعمل معاصي 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 معاصي. العز بن عبد السلام قال فلا زال يعصي الله عز وجل حتى ياتي وقت التوبه اللي هو رسمه في دماغه يعني. قال فسخط الله عليه من كتر ما عمل معاصي، سخط الله عليه، ومن سخط الله عليه امن له ان يوفق لتوبه. والمعنى ده أشار إليه برضو الإمام الغزالي رحمة الله عليه لما قال إن هذا الإنسان بسبب نمشي معانا واحدة واحدة كده نشوف فلسفتهم للمسألة دي إيه. ليه قالوا لابد إن تكون العبادة على الفور، ما تأجلش بسبب الأمان بتاعتك. قالوا بصوا، هذا الإنسان اللي إدى نفسه فرصة، إحنا لسه 4 شهور وكم يوم على رمضان، خلاص أنا من أول رمضان أبدأ بقى بجد، ونبدأ بقى إن شاء الله طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بقى أشدة كويسة كده. فهذا الإنسان على مدار ال4 أشهر فلا يزال يعصي الله يعصي الله يعصي الله يعصي الله يعصي الله، فلما تواردت هذه الذنوب على القلب أزالت ما في القلب من خير. فالنية بتاعته اللي كانت موجودة ده كان عشان لسه فيه خير، ولكن المفروض اللي يعمل أعمال سيئة كتير أعمال سيئة كتير أعمال سيئة كتير، هذه الأعمال السيئة نزلت إلى القلب فطردت هذا الخير اللي كان موجود في القلب، طلع بره خلاص. مين بقى اللي هيقول له اطع ربنا وما تطعش ربنا، او تتوب او ترجع؟ الضمير اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في هذا الانسان، ودي برضو من فلسفة الحكيم الترمذي رحمة الله عليه، خلق الله عز وجل في قلب كل انسان منا واعظ، هذا الواعظ اللي دايما بيقول له يعني ارجع لربنا وتوب واستغفر. الواعظ ده طول ما هو حي داخل القلب، طول ما هيجد الانسان اللي يقول له توب لربنا، ارجع اللي انت عملته ده غلط، يلومه اذا فعل معصية. طيب هذا الانسان اللي قال انا قدامي 4 شهور يعصي ربنا، فطعن الواعظ ده طعنه، معصيه ثانيه طعنه ثانيه، معصيه ثالثه طعنه ثالثه، وهكذا. فضل هذا الواعظ ينزل بسبب كثره المعاصي حتى مات الضمير، مات الواعظ اللي موجود في قلب الانسان. طب مين اللي هيقول له توب؟ ومين اللي هيقول له ارجع؟ اخطر من ذلك ما نقله ابن القيم رحمه الله عليه لما قال معنى من اخطر ما يكون. قال ان من اعظم عقوبات الذنب على القلب، الناس اللي في ال4 شهور بقى احنا نعصي ربنا وبعد كده نتوب في رمضان، قال مشكلة المعاصي هذه انها اذا تراكمت على القلب اضعفت سيره الى الله. يعني انت النهاردة بتجزم انا ان شاء الله بعد رمضان هبقى كويس، ولكن نظرا لان في ال4 شهور معاصي، ده المعاصي دي سيطرت على القلب، فلما سيطرت على القلب عملت ايه؟ عملت زي كده انسان جبناه وقعدنا نلفه كده بحبال كبيرة جدا ونقول له عايزينك تجري 100 متر، هيجري ازاي؟ حركته هتبقى ضعيفة. وضرب لها مثال اخر، مثال بالانسان اللي جبناه في صحراء، الارض اصلا الرمل دي بتعيق الحركة، وحطينا على كتافه يعني 200 كيلو رمل في شوال، وقلنا له احنا عايزينك تجري تقطع هذه المسافة. طب الارض ذات نفسها معيقة تعيق، والشوال ده هيتقل الحركة، فأن له ان يتحرك. وده اللي قاله الفضيل بن عياض والحسن البصري لما واحد قال انا عايز اقوم بقى خلاص اخد قرار اصلي قيام ليل، فعجز عن قيام الليل. فسأل الحسن، وفي رواية ايضا ان في واحد سأل الفضيل بن عياض قال له انا عايز اقوم اصلي قيام الليل بس ما بقدرش بنام ما بقدرش اقوم، قال هذه علامة سوء، واعلم انه قد كبلتك خطاياك، ذنوبك دي هي اللي قفلت عليك. فمين يدريني يا جماعة؟ انسوا قصة بقى الاوهام والاماني بتاعتنا، بكرة هنتوب، بكرة هنعمل الاعمال الصالحة، بكرة هنحافظ على الصلاة، وما يدريني وما يدريني. الام النهاردة اللي بتتحجج في تأخيرها بالصلاة علشان ولادها لسه صغيرين، وهي اللي بتأكل وهي اللي بتعمل وهي اللي بتسوي، طيب ولادك بكرة هيكبروا وبعد ما كانوا محتاجين اكل وشرب هيعتمدوا على نفسهم في الاكل والشرب، بس محتاجين حد يذاكر معاهم، وبعد كده محتاجين حد مش عارف يعمل لهم ايه، وبعد كده محتاجين، هتفضلي طول عمرك في الدوامة دي؟ لا، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. وقت الصلاة صلاة، وقت ورد القرآن ورد قرآن، اجتهدي في ده، وإلا لو فضلتي النهاردة تحطي الأعذار أو لما الأولاد تكبر أو هتكون نتيجة ان الإنسان منا مع مرور الوقت لن يستطيع أبدا أن يؤدي هذه العبودية. وده كان العائق الثاني أو المانع الثاني من الموانع التي تمنع الإنسان عن العبودية لله سبحانه وتعالى. المانع الثالث من الموانع اللي بتمنع الإنسان وتعيق الإنسان عن العبودية لله سبحانه وتعالى هي البيئة المثبطة. في كتير من الأوقات البيئة اللي بتكون حوالينا إذا لم نختارها بعناية بتكون النتيجة إن الإنسان منا بيمنع عن العبودية. أنا اخترت لنفسي رفقة للأسف مش كويسة، راكبين مع بعض العربية عمالين نلف في الشوارع ونتفسح بالعربية، حان وقت صلاة العشاء. لو أنت شخصيتك قوية بتبقى من جواك خايف، تقول لهم انا عايز اصلي علشان ما تبقاش بقى ايه يعني محل سخريه الجميع، فبيسكت. ولو هو اصلا شخصيته مش قويه هيخاف اصلا يقول لهم الصلاه، وبالتالي هيفضل قاعد كده، هو قاعد معاهم بالبدن ولكن قلبه عايز يروح يصلي ولكن هو محرج، فبالتالي هيفضل في النزاع ده، لا هو مبسوط معاهم بسبب خروجتهم ولا هو مبسوط لانه ادى الصلاه، فبيفضل متضايق ومتعكن بسبب الامر ده. وفي النهايه هو نزل من العربيه وما صلاش. في كلتا الحالتين قوي الشخصيه او ضعيف الشخصيه. ولذا من اهم الامور اللي الشرع كان دايما بيلفت انظارنا ليها اختيارنا للبيئه الصالحه، حتى ان ربنا سبحانه وتعالى جعل اختيار البيئه المعينه على الطاعه مش البيئه المثبطه مركزيه من مركزيات الوحي. قال الله سبحانه وتعالى في أول لقاء بين موسى وربه سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. شوفوا ثلاث مركزيات: واحد التعريف بالله سبحانه وتعالى، إقامة العبودية، ثم بعد ذلك الإيمان بالآخرة، والمركزية الرابعة المباشرة فلا يصدنك عنها إيه؟ من لا يؤمن بها. فهنا ربنا بيأكد لنا ان من اعظم المركزيات اختيار البيئة، اختيار الصاحب، انك تختار الناس اللي تعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تختار الناس اللي تاخد بيديك لربنا سبحانه وتعالى مش الناس اللي تعيقك عن طاعة الله. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، بصوا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. ويجعل الله سبحانه وتعالى من أعظم صفات المؤمنين، تاني أهم صفة في المؤمن، تاني أهم صفة في المؤمن بعد إقامته للصلاة، إنه معرض عن الناس اللي بتشغل عن ربنا سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون، صفتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، عن المعصية وعن أصحاب المعصية هم تلاقيهم دايما معرضون. أمر عجيب جدا. وبين لينا الوحي من القرآن والسنة قد ايه في كتير من الاوقات سعي الانسان او رضا الانسان بوجوده داخل بيئه مثبطه ده يثبطه اصلا عن العباده. هختم بمثال واحد ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم اذا شاء الله سبحانه وتعالى. المثال ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سوره ال عمران. يقول جابر رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الايه بنو سلمه وبنو حارثه، فينا نزلت هذه الايه بني سلم وبني حارثة: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. إحنا نزلت فينا هذه الآية. إيه القصة بقى؟ القصة أن هم خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش 1000 مقاتل خارجين لأحد، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قعد يقول للناس: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لا هو مفيش قتال ولا حاجة ومفيش حرب ولا حاجة، ولو كان في حرب إحنا كنا هنطلع معاكم، بس هو مفيش حرب. ففضل يتكلم بهذا الكلام ورجع هو ومن معه من المنافقين. بنو حارثة وبنو سلمة قبلتين دول لهم مكانة كبيرة قوي في الإسلام. المقام الآن مش مقام التفصيل، هم بذلوا قد إيه علشان هذا الدين، ولكن القبيلتين دول من كتر ما هم بيسمعوا من عبد الله بن أبي بن سلول فكروا إن هم يرجعوا معاه، يرجعوا معاه المدينة ويتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة تبوك ربنا سبحانه وتعالى بيذكر من لطيف حكمته ومن لطفه بالمؤمنين ان جعل المنافقين لا يخرجوا مع المؤمنين في غزوة تبوك. ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. لو كانوا خرجوا كانوا يفضلوا يتكلموا معكم، ما فيش قتال، ما فيش جهاد، لا مسافة طويلة، لا لا تنفروا في الحر، كل نار جهنم أشد حرة، لا ده طب الأولاد، طب الذرية، طب الثمار على الأشجار، هيفضلوا يكلموكم كلام كتير ومنكم ناس بتسمع لهم، وكانت النتيجة إن هم كانوا ممكن يرجعوا معهم. فكان من لطيف الله، من لطف الله عز وجل بالمؤمنين إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء المنافقين في المدينة ما يخرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فده بيدلنا دلالة واضحة جدا ان من اكتر الامور اللي بتمنع من العبادة وتثبط الانسان على العبادة البيئة، وحلها دايما انك تختار البيئة اللي ترفع من 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 قيمة الايمان في قلبك، ترفع من قدر الايمان في قلبك، ترفع معنوياتك الايمانية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من افضل عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله، انك تقعد مع الناس دي اللي بمجرد ما تشوفهم تفتكر ربنا سبحانه وتعالى. نكمل ان شاء الله الدرس الجاي ما يتعلق بالقواعد المتعلقة بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وبخاصة في جزئية الموانع والمثبطات. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
واستر بفضلك يا الهي عيبنا، وانصر بجودك.